الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع درسنا لهذا اليوم هو حقيقة حرية الفكر والتعبير. أعزائي، بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قد تعرفتم على مفهوم حرية الفكر والرأي والتعبير وعلاقته بالتشريعات الإعلامية، التمييز بين التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية والتشريعات الأخرى، التعرف على أهم مصادر التشريعات الإعلامية، فهم أخلاقيات الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامي، التعرف على قوانين إصدار المطبوعات وتداولها وقيودها القانونية. وسوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، مفهوم حرية الفكر. ثانياً، نظريات الصحافة والإعلام. ثالثاً، حرية الصحافة. رابعاً، ضمانات ممارسة المهنة الإعلامية. أعزائي، في مستهل درسنا اليوم لدينا سؤال رئيسي ينبغي الإجابة عليه، وهو: ما حقيقة حرية الفكر والرأي والتعبير؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك من خلال المضامين الإعلامية؟ وما الدور الذي تقوم به التشريعات الإعلامية في هذا المجال؟ دعونا نأتي الآن إلى محور درسنا الأول حول مفهوم حرية الفكر. هناك مفهومان للحرية: مفهوم يرى أنها قدرة الإنسان في التصرف، ومفهوم يرى أنها حكم العقل. فالحرية إذن إرادة خاضعة للعقل. ومن المعروف أن حرية الفرد أصل من الأصول الكونية الأزلية، فالإنسان منذ بدء الخليقة كان حرا لا يتقيد إلا طوعا كما تمليه عليه غريزة حب البقاء. ومع تطور وتعقد الحياة البشرية كان لزاما على كل فرد تجاه جماعته وقبيلته وعشيرته الالتزام ببعض الحدود المنظمة لقيام نوع من أنواع الحياة ولو في حدودها البدائية. من هنا يتبين أن تقييد حرية الفرد هو من مقتضيات قيام المجتمع المدني، فحريته كما ورد في مضامين المجتمع الليبرالي تقف عند حدود الآخرين. وقد يكون المقصود بالحرية التخلص من قيد معين بمعناها السياسي، أو الحرية بقصد تحقيق غرض معين بمعناها الاجتماعي. إذا كان ما سبق يوضح مفهوم حرية الفكر، فما هي التقسيمات المختلفة للحريات؟ يقسم هوريو الحريات إلى الآتي: حرية الحياة الخاصة، وتتضمن الحريات البدنية وحق الأمان، وحرية السفر والعودة والتحرر من العبودية، وحرية الملكية الخاصة، وحرية العمل والتعاقد وتبادل السلع والإنتاج الصناعي. الحريات الروحية، وتشمل حرية الضمير، وحرية التعليم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، حرية تكوين الجمعيات والشركات والنقابات، وحرية تكوين الطوائف. أما دوجي فيقسم الحريات إلى قسمين: الحريات السالبة، وهي التي تظهر قيودا على سلطة الدولة، الحريات الإيجابية، وهي التي تتضمن خدمات إيجابية تقدمها الدولة إلى الأفراد. ويرى بلانتي أن الحريات نوعان: حريات فردية وحريات جماعية، ومنها حرية الحياة الخاصة، وحرية التجارة والصناعة، وحرية العمل، وحرية الرأي والعقيدة. أما الحريات الجماعية فتتضمن حق المشاركة والحق الثقافي وتكوين الأحزاب والانضمام إليها. أعزائي، انطلاقا من العام إلى الخاص، وكما بينا سابقا المفهوم العام للحرية وتقسيماتها، فإننا هنا نتساءل عن ماهية حرية الرأي. فما الذي نعنيه بحرية الرأي؟ إن حرية الرأي حق للفرد كسلطة تقديرية في عدم التعرض له والحيلولة بينه وبين عقيدته أو بيئته، وبين التعبير عن فكره ورغبته في الاتصال بالآخرين، كحق لجميع الناس على قدم المساواة في إطار متطلبات المجتمع وحاجاته. وهنا نؤكد بأن الحرية هي نتيجة فورية لاستقلال الفرد واحترامه، وتتضمن الحق في التعبير الحر دون مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين. ولكي تتحقق حرية التعبير عن الرأي، هناك مجموعة من الاشتراطات، منها تخلي السلطة عن العوائق التي تضعها أمام حرية التعبير عن الرأي: الإيمان الراسخ بالعقل المتحرر الذي يؤمن بالحوار والمناقشة، حق الإنسان في التجربة حتى يصل إلى الصواب، حق الخطأ فلا يوجد إنسان معصوم، حق الاختلاف والتسامح. بوجه عام، فإن التوفيق بين حرية الفرد في التعبير عن رأيه وحق الجماعة وسائر الأفراد في عدم تعرضهم للأذى بسبب تمتع الفرد بهذه الحرية يبقى من الأمور الصعبة التي تواجه المشرع في العصر الحديث. وهذا يدعو إلى النظر لحرية الفرد على أنها ليست مجرد متعة، بل سبيل لحياة إنسانية قائمة على التعاون والتعاطف والالتزام بالواجب واحترام حقوق الآخرين. ويرى جون ميلتون، والذي يعد فيلسوف القرن السابع عشر، أن الحرية هي أن تعرف وأن تقول بما تحس بلا قيد وفقا لما تحس وتعتقد. وإذا آمن كل البشر برأي وجاء فرد واحد برأي آخر يخالفه، ثم حاولت البشرية جمعاء أن تسكت هذا الرأي، فهنا يكمن الخطأ الجسيم، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الصواب في مسألة ما حتى يستمع الآراء المخالفة له. باختصار، يمكن القول بأن فكرة حقوق الإنسان الطبيعية ومنها حرية الكلام والتعبير ظلت مستندة إلى فكرة الحقوق الطبيعية، ثم إلى فكرة العقد الاجتماعي حوالي 3 قرون، حتى جاء القرن 18، حيث نادى جون ستيوارت ميل ومفكرون آخرون في القرن 19 بأن الحقوق الإنسانية قائمة أيضا على المنظمة، وتتمثل في أنها وسيلة للتقدم وأداة لإصلاح الحكم وتحقيق الرقابة ورد الطغيان وتحقيق ذاتية الإنسان. ومن ذلك يتضح لنا أن حرية التعبير عن الرأي هي موروث إنساني وفطرة بشرية تهدف في الأخير إلى احترام الإنسان وصيانة كرامته وحماية المجتمع، وأن هذا الحق الإنساني على مدى التاريخ لم يأتي منحة من حاكم، وإنما تم انتزاعه عبر نضال مرير ورسالات سماوية وثورات اجتماعية وسياسية وحركات إصلاح فكري وديني، وقد ارتبط التمسك بهذا الحق بفترات التقدم والانتعاش الحضاري، في حين اقترن الاستبداد والقهر والطغيان بفترات التخلف والنقوص الحضاري. أعزائي، ينبغي هنا التذكير بأن علاقة وسائل الإعلام بالمجتمع علاقة هامة جدا، وقد طورت الدراسات الإعلامية عبر جهود الكثير من باحثي الاتصال عددا من النظريات الإعلامية المفسرة لهذه العلاقة، والتي تحدد مدى حرية وسائل الإعلام ومسؤوليتها في المجتمع. ومن أبرز هذه النظريات نظرية السلطة، The Authoritarian Theory، وقد عرفت هذه النظرية في بريطانيا في القرن 16 الميلادي، وانتشرت انتشارا واسعا ولا تزال منتشرة في كثير من الدول. وتتركز فلسفة هذه النظرية على أن الدولة تحل محل الفرد، وأن على وسائل الإعلام أن تدعم الحكومة لكي يستطيع المجتمع أن يتقدم، وتستطيع الدولة أن تصل إلى أهدافها. وتبعا لهذه النظرية، فإن النخبة الحاكمة توجه عامة الشعب إلى اتخاذ القرارات السياسية. نظرية الحرية، The Libertarian Theory، وتعود هذه النظرية في الأساس إلى عصر النهضة الأوروبية، وبالتحديد إلى القرنين 18 و19، حيث بلور عدد من المفكرين الأوروبيين كثيرا من المبادئ التي تحدت الأفكار السلطوية التي سادت حتى بداية النهضة الأوروبية. وكان من أبرز هؤلاء المفكرين جون ميلتون، الذي كتب عام 1664 يقول: إن حرية النشر بواسطة أي شخص هي حق من الحقوق الطبيعية لجميع البشر، ولا نستطيع أن نقلل من حرية النشر بأي شكل وتحت أي عذر. ويحدد المفكر السويدي دينيس ماكويل العناصر الرئيسية لنظرية الحرية فيما يلي: أن النشر يجب أن يكون حرا دون رقابة مسبقة، أن مجال النشر والتوزيع يجب أن يكون متاحا أمام الجماهير دون الحصول على رخصة من الدولة، أن أي نقد موجه إلى الدولة أو لحزب سياسي أو لمسؤول رسمي يجب أن لا يكون محلا للعقاب بعد النشر، ألا يكون هناك أي نوع من الإكراه على كتابة ما يريده الحاكم، تجريم أي قيود على جميع المعلومات عبر الحدود القومية. يجب أن يتمتع الصحفي بالاستقلال المهني داخل المؤسسة الصحفية. نظرية المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility Theory. نشأت هذه النظرية ابتداء من العقد الثاني من القرن العشرين عقب دخول المراجعات النقدية للنظرية الليبرالية مرحلة التقييم، وبلغت ذروتها عند نهاية الحرب العالمية الثانية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وإجمالا، ترى هذه النظرية أن الحرية السلبية مكروهة في المجتمع الحديث، وأن الحرية لا بد أن ترتبط بالمسؤولية. وقد حددت لجنة حرية الصحافة في الولايات المتحدة مجموعة من المضامين التي تتناول وظائف وسائل الإعلام في المجتمع الحديث، وهي: إعطاء تقرير صادق شامل وذكي عن الأحداث اليومية، أن تعمل كمثير لتبادل التعليق والنقد، أن تقدم صورة ممثلة للجماعات المتميزة التي يتكون منها المجتمع، أن تسعى إلى تحقيق أهداف المجتمع وقيمه، أن توفر معلومات كاملة عما يجري يوميا. ويضع ماكويل مجموعة من المبادئ لنظرية المسؤولية الاجتماعية، لخصها بالآتي: أن الصحافة ووسائل الإعلام يجب أن تقبل وتنفذ التزامات معينة للمجتمع، أن هذه الالتزامات يمكن تنفيذها في ضوء المعايير المهنية من حيث الدقة والموضوعية والتوازن، أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاتي، أن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة أو العنف والفوضى الاجتماعية أو توجيه أي إهانة للأقليات، أن الصحافة يجب أن تكون متعددة وتعكس تنوع الآراء وتلتزم بحقوق الإنسان، أن للمجتمع حق على الصحافة في أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها الوظيفي، أن تدخل الدولة قد يكون فيه مصلحة عامة. نظرية الشيوعية Communist Theory. وقد ولدت هذه النظرية في الربع الأول من القرن العشرين، ويعد كارل ماركس الأب الشرعي لها متأثرا بفلسفة جورج هيجل. وتركز هذه النظرية على أن وظائف وسائل الإعلام في المجتمع الشيوعي كما يقول كارل ماركس هي نفسها وظائف الجهاز الحاكم، وهي بقاء وتوسع النظام الاشتراكي، وأن هذه الوسائل يجب أن تجند لنشر الأفكار الاشتراكية، وهي تعد أداة من أدوات الدولة التي يجب أن تملك هذه الوسائل، والحزب الشيوعي هو الذي يقوم بالتوجيه. وتسمح النظرية الشيوعية بالنقد الذاتي قبل الحديث عن الفشل في تحقيق الأهداف الشيوعية. ومما يجدر ذكره أن هذه النظرية سقطت بسقوط الاتحاد السوفيتي ولم يعد لها وجود في حياتنا العملية. نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة International Responsibility Theory. تقوم هذه النظرية على أن تخلع الصحافة رداء السلبية عنها، وأن تدخل ميدان المعركة الكبرى بين أعداء الإنسانية وأصدقائها، لكي يكون لها الدور الإيجابي الذي يحتمه عليها الارتباط الوثيق بين تاريخ الصحافة وكفاح الشعوب وتقدمها وممارسة الديمقراطية الحقة. وتلقي النظرية على كاهل الأسرة الصحفية العالمية مسؤولية ضخمة، وتطالبها باسم شرف المهنة الصحفية وباسم الإنسانية وباسم الشعوب التي وثقت فيها واعتمدت عليها ألا تخون هذه الشعوب. ومما يجدر ذكره أن هذه النظرية الإنسانية لم تلقى الصدى والتفاعل على المستوى الدولي، مما جعلها حبيسة التصورات النظرية فقط. أعزائي، نأتي الآن إلى توضيح مفهوم حرية الصحافة. حرية الصحافة هي التعبير عن الرأي كتابة، وهي صورة من صور حرية الرأي التي سبق الحديث عنها. وحرية الرأي قديمة قدم الإنسان، أما حرية الصحافة فهي مرحلة لاحقة لاكتشاف الكتابة، على أن حرية الصحافة لم تظهر بوصفها حاجة أساسية للإنسان قبل اكتشاف الطباعة عام 1450 ميلادية، حيث تمكن الإنسان من طبع عدد من النسخ للمطبوع الواحد، وبذلك تم تداول الآراء والأفكار المكتوبة على مدى واسع لم يعهده الإنسان من قبل. أصبحت الصحافة الحرة معادية للنظم الدكتاتورية، فهذا نابليون يقول أنه لا يستطيع أن يحكم بهدوء في ظل حرية الصحافة، كما وقفت الكنيسة معادية لحرية الصحافة وتحدد الذي تريد نشره وتمنع ما لا تريد. واستمر الحال في أوروبا حتى تقلصت السلطة الدينية، ثم تولت الحكومات مهمة تكبيل الصحافة ووضع القيود عليها وفرض العقوبات القاسية على الصحفيين، حتى أن فرنسا مثلا سنت عقوبة الإعدام لمن يصدر مطبوعا معاديا بغير ترخيص من السلطة الحاكمة. والحقيقة أن حرية الصحافة في فرنسا لم تتحقق إلا سنة 1881 ميلادية، حين صدر قانون الصحافة الشهير. أما في بريطانيا فقد سبق تحرر صحافتها من القيود بصدور قانون اللورد كروميل عام 1690 ميلادية، حيث أخذت بريطانيا بالنظام الردعي الذي يترك للصحفي أن يكتب ما يشاء دون الخضوع لرقابة مسبقة من السلطة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تقرر عقب الانتهاء من ثورة التحرير صدور دستور الولايات المتحدة الشهير الذي ينص في مقدمته على أن المواطنين قدموا إلى هذه الأرض لنشر الحرية فيها وتأكيد سيادة الإنسان على الأرض، وعليه نص الدستور على أنه ليس من حق الكونغرس الأمريكي إصدار أي تشريع يحد من حرية الشخص في التعبير شفاهة أو طباعة، ومن ثم تحددت مفاهيم حرية الصحافة في الغرب. إن مفهوم حرية الصحافة يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى، إذ تعتبر بعض النظم السياسية العربية أن حرية الصحافة والإعلام هي حجر الزاوية في الديمقراطية المزعومة في الوطن العربي وتحميها بالقانون، في حين تقيد هذه الحرية في بعض النظم وفق ما تراه السلطة الحاكمة. إن الدول العربية مجتمعة ترى أن مهمة وسائل الإعلام الأساسية هي تحقيق الوحدة الوطنية ونشر السلم بين أوساط الجماهير من خلال تزويد كل شرائح المجتمع بالمعلومات والأخبار. فحرية الصحافة ما هي إلا امتياز حكومي يحقق المصالح السياسية والاقتصادية والعرقية أو القبلية أو الأسرية وغير ذلك. إن حرية الصحافة في الوطن العربي تعني عدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة من جانب السلطة، حق الأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات في إصدار الصحف دون قيود، حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وتداولها دون عوائق، تسهيل مستلزمات الصحف المستوردة من الخارج، حرية التعبير عن الآراء، تحديث التشريعات الإعلامية. يمكننا القول أعزائي أن حرية الصحافة في الوطن العربي بحاجة إلى جملة من الضمانات، وأهم هذه الضمانات تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، الرقابة القضائية النزيهة، وجود نظام ديمقراطي يستند إلى سلطة الجماهير، حماية قضائية وقانونية للرأي الخاص والعام، إتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الإعلام، التعددية في وسائل الإعلام، التنوع في مضامين الرسائل الإعلامية، عناصر حرية الصحافة والإعلام. ولكي يؤدي الصحفيون أعمالهم يجب أن تتوفر لهم مجموعة من الضمانات الاقتصادية وضمانات تتعلق بممارسة المهنة، مثل ضمانات خاصة بمستوى الأجور والمعاملات وتنظيم ساعات العمل، ضمانات خاصة بالحقوق المهنية في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة، عدم جواز نقل الصحفي من عمله إلى عمل آخر إلا بموافقته، حماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين، إشراك الصحفيين في إدارة الصحف الحكومية. إن ممارسة المهنة الإعلامية تحتاج إلى عدد من الضمانات، ومن أهم الضمانات القانونية والتي تضم حماية الصحفي من التعرض للإيذاء البدني أو السجن أو الاعتداء والتعذيب أو الاعتداء والتعذيب والاختطاف والقتل وغيره، توفير الإمكانيات للصحفي للوصول إلى المعلومات، تأكيد المكانة الرفيعة للصحفيين والإعلاميين ومنحهم الحصانة الملائمة لطبيعة عملهم، حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية مطلقة، ضمان حرية حركة الصحفيين وحرية نقل المعلومات دون قيود، ضمان حق الإعلامي في الاحتفاظ بسر المهنة، ضمانات مساءلة الصحفي التأديبية في حالة ارتكابه لأي جريمة أو خطأ. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الصحفيين. ومن المفاهيم المتعلقة بحرية الصحافة مفهوم حرية الأنباء، ويقصد به حق الإنسان في أن يتلقى وينقل الأخبار ويستخلص المعلومات دون تدخل من أحد. وبهذا تتميز حرية الأنباء عن حرية الصحافة، وقد باتت حرية الأنباء حقا من الحقوق الأساسية بعد أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق المواطن في استقاء الأنباء دون نظر إلى الحدود الجغرافية. وقد نصت مجمل دساتير العالم الديمقراطي على حق الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات من أي مصدر موثوق، ولكن حرية الأنباء كسائر الحريات ليست مطلقة من كل قيد. وأجملت بعض قوانين العقوبات عدم حرية نشر الأنباء حتى وإن كانت صحيحة، بل ويعتبر نشرها جريمة. وهذه الاستثناءات تعتبر من أسرار الدفاع عن الوطن، أو من الحالات التي جعلها المشرع سرية بهدف الصالح العام. ومن أهمها المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والصناعية التي لها صفة السرية، المحررات والمكاتبات والوثائق والرسوم والخرائط التي ينبغي ألا يعلمها إلا القائمون عليها، المعلومات المتعلقة بأمن الدولة، المعلومات المتعلقة بالمحاكمات السرية، المعلومات المتعلقة بسمعة العائلات ودعاوى الطلاق والزنا وغيرها من الحدود التي يجب أن تظل طي الكتمان. مفهوم إصدار الصحف. نصت الدساتير في الدول الديمقراطية على أن إصدار الصحف مكفول لكل مواطن بعد إخطار جهة الإدارة بعزمه على إصدار الصحيفة، ولجهت الإدارة الاعتراض على هذا الإخطار خلال شهر من وصول الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار التراخيص. وحصول الترخيص ضروري للصحف الأهلية، أما الصحف الحزبية فلا يشترط الحصول على ترخيص مسبق. وتحدد قوانين المطبوعات المعلومات الآتية لإصدار الصحيفة: اسم صاحب الجريدة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والمحررين والناشرين إن وجدوا، اسم الجريدة كاملا واللغة التي تصدر بها وطريقة إصدارها وموعد صدورها وعنوان الصحيفة والمطبعة التي تطبع فيها. تشترط بعض الدول دفع تأمين يختلف من بلد إلى آخر. ويحظر القانون إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها للأسباب الآتية: من حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، من ينادون بمبادئ تنطوي على مناوئة الشرائع السماوية، المحكوم عليهم بأحكام مخالفة لقيم المجتمع. مفهوم تداول الصحف. التداول هو إذاعة المكتوب أو نشره، وهو الغرض من الصحيفة ومن إصدارها، وبعده يكون المطبوع مجرد خواطر لا تخضع لأحكام القانون الذي نحن بصدده. ويكون تداول الصحيفة ببيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون، أو إلصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات الأماكن العامة أو أي إجراء آخر يجعلها في متناول الجميع بدون عوائق. ومن هذه العوائق المنع من التداول لأسباب كإخلالها بالآداب العامة أو التطاول على الأديان أو التحريض وغير ذلك، ضبط الصحيفة ومصادرتها إذا لم يذكر اسم الصحيفة أو اسم رئيس التحرير، أو إصدار الجريدة بدون ترخيص، أو ارتكبت جريمة ما من جرائم النشر كالتحريض أو السب أو القذف أو الإهانة، تعطيل الصحيفة بوقف نشاط الصحيفة لسبب أو لآخر من الأسباب التي يخولها القانون وتعود الصحيفة للصدور بعد زوال السبب المؤدي للتعطيل، إلغاء الصحيفة وهو بالمفهوم القانوني شهادة وفاة للصحيفة ونهاية حياتها. عزيز الدارس، عزيزة الدارسة، يمكن تلخيص درسنا بالآتي: التشريعات الإعلامية ضرورة في كل المجتمعات، ضرورة حرية الفكر والتعبير في المجال الإعلامي، حرية الصحافة سمة مميزة في المجتمعات الديمقراطية، ولا شك أنها تختلف في المجتمعات الغربية عنها في المجتمع العربي. تجاوزت الصحافة نظريات الإعلام حتى بلغت إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية التي جسدت مفهوم الإعلام المسؤول. الضمير الصحفي يعلو المصلحة الذاتية ويجسد بحق أخلاقيات المهنة الرفيعة كما هو الحال في الصحافة. في درسنا القادم سنتحدث عن مفهوم العلانية وجرائم النشر. فما الذي نعنيه بمفهوم العلانية؟ وماذا تتضمن جرائم النشر؟ هذا هو موضوعنا في الدرس القادم. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميل. الإخراج رياض المحيّة.